نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي حديث أبي سعيد: مثل المؤمن بالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذه المعاني الكريمة الرائعة من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيان ما ينبغي أن تكون عليه حال المؤمنين فيما بينهم من تبادل المودة والناس لا يدخلون الجنة حتى تكون بينهم المحبة، فيقول سيد البشر: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وفيما سمعنا من كلامه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد والنعمان التمثيل بأن المودة بين المؤمنين تستدعي أن يكون المؤمنون كأنما هم جسد واحد، إذا اشتكى عضو من هذا الجسد صارت الحمى في الجسد كله، كأنما هي تهب للدفاع عنه ودفع المضرة عنه. وهكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان فيما بينهم، يتبادلون المحبة في تحقيق دينهم وطاعتهم لربهم جل وعلا وتناصحهم، وإذا رأى بعضهم ببعض نقصا أو تقصيرا شد عذره وحثه على طاعة ربه وأمره بما يقربه من رضوان خالقه جل وعلا. وإن رأى بعضهم بعضا في لعواء دنيوية وقربة وشدة أو في عدوان ظالم وتسلط متجبر جدوا واجتهدوا في تفريج الكربة وإزاحة الغمة وبذل الوسع والتعاون لتحقيق معنى الأخوة، فإن أخوة الإيمان هي الأخوة التي تبقى فيما بين الناس في دنياهم وفي أخراهم. وأما ما سوى ذلك من أخوة المطامع وأخوة العصبيات والأخوة القبلية التي لا يكون الرابط بصدق فيما بينها رابطة الإيمان، ينبغي للمسلم أن يهمه أمر أخيه المسلم في عبادته في إخلاصه العمل لخالقه جل وعلا، في الأخذ بأسباب الاستغناء بفضل الله عن عباد الله، في العناية بالتعاون على توفير أسباب السعادة في الدنيا وامتداد ذلك بما هو أفضل منه للآخرة. وإذا رأينا نقصا في التعاون وتساهلا في الإعانة وشد الأذر ونصرة المظلومة، فإنما ذلك دليل على ضعف الإيمان. فإن نصرة المظلوم من الأصول الأساسية في دين الإسلام، وقد قال أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فتعجب الصحابة وقالوا: هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تكفونه عن الظلم. ومن أعظم الظلم على الناس أن يقصروا في طاعة ربهم، أن يرتكبوا ما حرم عليهم، أن يتمادوا فيما وراء ذلك في شركيات. فيجب على إخوانهم أن ينصحوهم ويرشدوهم، وأن يحاولوا أن يكفوهم عن ذلك الظلم، فإن أبشع الظلم الشرك بالله، كما قال الله فيما حكى عن العبد الصالح لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. ثم إذا كان الناس في أيام مواساة ومسابقة إلى نيل الخيرات وسعي متواصل وراء تكفير السيئات في مثل هذه الأيام المباركة والليالي الفاضلات، كان ينبغي أن يكون الاهتمام بالغا في تقوية الأواصر بين المسلمين، ما بين نصح وإرشاد، ما بين تفريج كرب وإعانة وإغاثة ملهوف وإعانة عاجز عن تفريج كربة أو قضاء حاجة، وما بين عاجز عن رد ظلم وصد عدوان يكون من المسلمين. اهتمام بهذا الجانب طلبا للمثوبة من أكرم الأكرمين أرحم الراحمين جل وعلا، وعملا بأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتحقيقا للمثال الذي ضربه سيد البشر في قوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. لأنهم إذا فقدوا هذا المثل ولم ينطبق عليهم دل ذلك على أن الإيمان إيمان هزيل لا يقوى على تحقيق منافع ولا على دفع مضار. فيحتاج المسلم إلى أن يهيئ نفسه ويأخذ بما يستطيعه من الأسباب المقوية لصفة الأخوة الإيمانية. في هذه الليالي المباركات العشر الأواخر التي تشتمل على ليلة خير من عمر إنسان طال عمره، ينبغي للناس أن يتهيأوا لها في بذل بذور المحبة ومد حبال الألفة والأخوة والصدق في تفريج الكرب والقضاء على المشاكل التي تفرق بين الأمة بقدر المستطاع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من لم يقدر على أن ينفع بجهد أو مال أو رأي يرجع إليه فيه فليتوجه إلى من لا يعجزه شيء ليلح على الفعال لما يريد، ليرفع آماله وطلباته ومراغبه ورجاءه المؤكد إلى من بيده الخير كله وعنده تفريج الكرب كلها وبيده جل وعلا أسباب العز فإنه الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، ولا سيما في هذه الأيام وهذه الليالي يتوجه العبد لخالقه، إن كان في مجمع كهذه المجامع العظيمة الكريمة أو كان في اختلاع في منزلة أو في رحلة في سفر. إذا صلى توجه إلى الخلاق العليم الذي أمر بالدعاء ووعد بالإجابة وأخبر عن قربه من عباده، كما في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فتدعو في خلوتك في قاع بيتك بصلاة تصليها لا يطلع عليها إلا من لا تخفى عليه خافية، وتسأل ربك أن يرفع المذلة عن الأمة ويحقق لها إخلاص العبادة له جل وعلا، ويحمل بينها وبين ما تكرهه يا ذا الجلال والإكرام. يجتهد المسلم لعل الله جل وعلا أن يلطف بالعباد ويصرف عنهم السوء والفحشاء ويكشف عنهم أنواع البلايا ويذل من يبيت لهم الرزايا، فإن أعداء الملة من أنواع الكفر هم يد واحدة ضد المسلمين. والمسلمون لا شك أن حولهم وقوتهم إنما هي بالله، فإذا أنزلوا حوائجهم بخالقهم بعد إخلاص العبادة له وتعظيمه في الدعاء والثناء عليه والاعتراف بأن العبادة لا يستطيعون أن يجلبوا خيرا ولا أن يدفعوا شرا إلا إذا أمدهم الله جل وعلا بالمدد المبارك من عونه وتأييده ولطفه ودفاعه. وإذا سجد أحدنا فإن أقرب ما يكون للعبد من خالقه وربه في حال السجود، فإن غاية التذلل أن يضع المرء وجهه للتراب أو على الأرض يتضرع ويرجو يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، يعلن أنه في حاجة بالزياد إلى الغني الكريم في هذه الليالي المباركة. فانفعوا أنفسكم يا عباد الله، انفعوا أنفسكم بطلب الهداية والثبات على الحق، وانفعوا إخوانكم بطلب الهداية لهم وتفريج كربهم وإعانتهم على اجتياز ما أقيم في طريقهم من عقبات وعقوبات. واعلموا أن الله يجيب دعوة الداعي، وأخبر نبي الهدى صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. فادعوا وكرروا ولا تعجلوا، ويعجل إذا دعا ودعا ولم يرى إجابة قال: لا أظنه يستجاب لي، ثم أعرض. والله جل وعلا لا يمل من إلحاح عباده، ثم هو جل وعلا أعلم بما هو الأنفع لعباده. على العباد أن يجتهدوا، وليس عليهم أن يحققوا ما أرادوا، تحقيق ذلك إلى من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. فاجتهد أيها المسلم في نفع نفسك، واعلم أن الدعاء إنما يستجاب إذا كان العبد مخلصا لله في العبادة وكان حريصا على توقي الحرام وإحسان العمل وإجلال الوقوف بين يدي خالقه جل وعلا، وأن يكون حريصا على تعظيم شرعه، مكثرا من تلاوة كتاب الله، متلذذا بما يقرأ، متدبرا للمعاني، حريصا على تطبيق ما يفهمه عمليا. إنها الليلة 23، فلا يبقى بعدها من الليالي المتيقنة سوى 6 ليالي، ويا سرعة انفراطها من بيننا، فليكن كل واحد شديد التمسك بها، يغتنم الساعات والدقائق ويغتنم اللحظات، وإذا جاءت له لحظات غفلة وانصراف فليتبع ذلك بالاستغفار والتوبة، فإن ربنا جل وعلا يحب التوابين والمستغفرين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا عالم الغيب والشهادة، اللهم أنت الذي جمعتنا في هذا المكان ويسرت لنا الوصول إلى هذا البيت العتيق، وأكرمتنا يا مولانا بمثل هذه المجالس عند بيتك في حرمك. نسألك بأسمائك وصفاتك ألا تخيب رجاءنا، ولا تضل سعينا، ولا تسلط علينا عدوا من عبادك يسومنا سوء العذاب، وأجرنا من مضلات الفتن، واصرف عنا كل بلاء ومحنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ لهذه البلاد أمنها، اللهم احفظ لهذه البلاد أمنها، ووفق من وليته أمرها للعمل بما يرضيك، وإخلاص العبادة لك، وحمل عبادك على طاعتك، والأخذ على أيدي السفهاء، وأطرهم على الحق أطرا، إنك مجيب الدعاء. اللهم طهر بلادك من سائر المعاصي، وشد أذر من تولى أمرها، ودافع عنه بلطفك، وقوي عزيمته بإرادتك، واجعله يا إلهنا يخافك في السر والعلن، وحقق له ما يعزه في دنياه وآخرته يا حي يا قيوم، وأشركنا معه بمنك وكرمك إنك مجيب الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم فرج كربات المسلمين، اللهم فرج كربات المسلمين، واشف مرضاهم، واشبع جائعهم، واكس عاريهم، وأمن خائفهم، واقض الدين عن مدينهم، وارفع المذلة عن ذليلهم، وفك أسر مأسورهم يا حي يا قيوم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إنك تعلم ما الأمة الإسلامية فيه في كثير من أوطانها من ظلم وقع عليها من أعدائك أعداء دينك. نسألك يا إلهنا أن تقتص للمؤمنين من الكافرين، وأن تريهم أنواع الخزي والعار والمذلة، وتجعل ذلك في إعزاز دينك وجمع كلمة عبادك أهل الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إلهنا ومولانا، نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبل ما سلف منا من الأعمال من صيام وقيام وسائر الأعمال، وأن توفقنا فيما بقي للفوز بأعظم التجارة، والحصول على أجل الربح في هذه الليالي المقبلة والساعات الآتية يا مجيب الدعاء. واجعلنا يا إلهنا من عتقائك من النار، وأعتق معنا رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، وأصلحنا وأصلح ذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، لا مهدي إلا من هديت، ولا مكفي إلا من كفيت، ولا عزيز إلا من أعززت، ولا غني إلا من أغنيت، فهيئ لنا ذلك كله بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأزواجنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل مستقبل أيامنا خيرا من ماضيها يا مجيب الدعاء. سبحانك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي حديث أبي سعيد: مثل المؤمن بالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذه المعاني الكريمة الرائعة من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيان ما ينبغي أن تكون عليه حال المؤمنين فيما بينهم من تبادل المودة والناس لا يدخلون الجنة حتى تكون بينهم المحبة، فيقول سيد البشر: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وفيما سمعنا من كلامه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد والنعمان التمثيل بأن المودة بين المؤمنين تستدعي أن يكون المؤمنون كأنما هم جسد واحد، إذا اشتكى عضو من هذا الجسد صارت الحمى في الجسد كله، كأنما هي تهب للدفاع عنه ودفع المضرة عنه. وهكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان فيما بينهم يتبادلون المحبة في تحقيق دينهم وطاعتهم لربهم جل وعلا وتناصحهم، وإذا رأى بعضهم ببعض نقصا أو تقصيرا شد عذره وحثه على طاعة ربه وأمره بما يقربه من رضوان خالقه جل وعلا. وإن رأى بعضهم بعضا في لعواء دنيوية وقربة وشد وشدة أو في عدوان ظالم وتسلط متجبر جدوا واجتهدوا في تفريج الكربة وإزاحة الغمة وبذل الوسع والتعاون لتحقيق معنى الأخوة، فإن أخوة الإيمان هي الأخوة التي تبقى فيما بين الناس في دنياهم وفي أخراهم. وأما ما سوى ذلك من أخوة المطامع وأخوة العصبيات والأخوة القبلية التي لا يكون الرابط بصدق فيما بينها رابطة الإيمان، ينبغي للمسلم أن يهمه أمر أخيه المسلم في عبادته في إخلاصه العمل لخالقه جل وعلا في الأخذ بأسباب الاستغناء بفضل الله عن عباد الله في العناية بالتعاون على توفير أسباب السعادة في الدنيا وامتداد ذلك بما هو أفضل منه للآخرة. وإذا رأينا نقصا في التعاون وتساهلا في الإعانة وشد الأزر ونصرة المظلومة فإنما ذلك دليل على ضعف الإيمان. فإن نصرة المظلوم من الأصول الأساسية في دين الإسلام، وقد قال أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فتعجب الصحابة وقالوا: هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تكفونه عن الظلم. ومن أعظم الظلم على الناس أن يقصروا في طاعة ربهم، أن يرتكبوا ما حرم عليهم، أن يتمادوا فيما وراء ذلك في شركيات. فيجب على إخوانهم أن ينصحوهم ويرشدوهم وأن يحاولوا أن يكفوهم عن ذلك الظلم، فإن أبشع الظلم الشرك بالله، كما قال الله فيما حكى عن العبد الصالح لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. ثم إذا كان الناس في أيام مواساة ومسابقة إلى نيل الخيرات وسعي متواصل وراء تكفير السيئات في مثل هذه الأيام المباركة والليالي الفاضلات، كان ينبغي أن يكون الاهتمام بالغا في تقوية الأواصر بين المسلمين، ما بين نصح وإرشاد، ما بين تفريج كرب وإعانة وإغاثة ملهوف وإعانة عاجز عن تفريج كربة أو قضاء حاجة، وما بين عاجز عن رد ظلم وصد عدوان يكون من المسلمين. اهتمام بهذا الجانب طلبا للمثوبة من أكرم الأكرمين أرحم الراحمين جل وعلا، وعملا بأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتحقيقا للمثال الذي ضربه سيد البشر في قوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. لأنهم إذا فقدوا هذا المثل ولم ينطبق عليهم دل ذلك على أن الإيمان إيمان هزيل لا يقوى على تحقيق منافع ولا على دفع مضار. فيحتاج المسلم إلى أن يهيئ نفسه ويأخذ بما يستطيعه من الأسباب المقوية لصفة الأخوة الإيمانية. في هذه الليالي المباركات العشر الأواخر التي تشتمل على ليلة خير من عمر إنسان طال عمره، ينبغي للإنس أن يتهيأوا لها في بذر بذور المحبة ومد حبال الألفة والأخوة والصدق في تفريج الكرب والقضاء على المشاكل التي تفرق بين الأمة بقدر المستطاع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من لم يقدر على أن ينفع بجهد أو مال أو رأي يرجع إليه فيه فليتوجه إلى من لا يعجزه شيء. ليلح على الفعال لما يريد ليرفع آماله وطلباته ومراغبه ورجاءه المؤكد إلى من بيده الخير كله وعنده تفريج الكرب كلها وبيده جل وعلا أسباب العز، فإنه الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، ولا سيما في هذه الأيام وهذه الليالي يتوجه العبد لخالقه، إن كان في مجمع كهذه المجامع العظيمة الكريمة أو كان في اختلاع في منزلة أو في رحلة في سفر. إذا صلى توجه إلى الخلاق العليم الذي أمر بالدعاء ووعد بالإجابة وأخبر عن قربه من عباده، كما في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فتدعو في خلوتك في قعر بيتك بصلاة تصليها لا يطلع عليها إلا من لا تخفى عليه خافية، وتسأل ربك أن يرفع المذلة عن الأمة ويحقق لها إخلاص العبادة له جل وعلا، ويحمل بينها وبين ما تكرهه يا ذا الجلال والإكرام. يجتهد المسلم لعل الله جل وعلا أن يلطف بالعباد ويصرف عنهم السوء والفحشاء ويكشف عنهم أنواع البلايا ويذل من يبيت لهم الرزايا، فإن أعداء الملة من أنواع الكفر هم يد واحدة ضد المسلمين، والمسلمون لا شك أن حولهم وقوتهم إنما هي بالله، فإذا أنزلوا حوائجهم بخالقهم بعد إخلاص العبادة له وتعظيمه في الدعاء والثناء عليه والاعتراف بأن العباد لا يستطيعون أن يجلبوا خيرا ولا أن يدفعوا شرا إلا إذا أمدهم الله جل وعلا بالمدد المبارك من عونه وتأييده ولطفه ودفاعه. وإذا سجد أحدنا فإن أقرب ما يكون للعبد من خالقه وربه في حال السجود، فإن غاية التذلل أن يضع المرء وجهه للتراب أو على الأرض يتضرع ويرجو يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، يعلن أنه في حاجة بالزياد إلى الغني الكريم في هذه الليالي المباركة. فانفعوا أنفسكم يا عباد الله، انفعوا أنفسكم بطلب الهداية والثبات على الحق، وانفعوا إخوانكم بطلب الهداية لهم وتفريج كربهم وإعانتهم على اجتياز ما أقيم في طريقهم من عقبات وعقوبات. واعلموا أن الله يجيب دعوة الداعي، وأخبر نبي الهدى صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. فادعوا وكرروا ولا تعجلوا، ويعجل إذا دعا ودعا ولم يرى إجابة قال لا أظنه يستجاب لي ثم أعرض، والله جل وعلا لا يمل من إلحاح عباده. ثم هو جل وعلا أعلم بما هو الأنفع لعباده، على العباد أن يجتهدوا وليس عليهم أن يحققوا ما أرادوا، تحقيق ذلك إلى من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. فاجتهد أيها المسلم في نفع نفسك، واعلم أن الدعاء إنما يستجاب إذا كان العبد مخلصا لله في العبادة وكان حريصا على توقي الحرام وإحسان العمل وإجلال الوقوف بين يدي خالقه جل وعلا، وأن يكون حريصا على تعظيم شرعه مكثرا من تلاوة كتاب الله، متلذذا بما يقرأ، متدبرا للمعاني، حريصا على تطبيق ما يفهمه عمليا. إنها الليلة 23، فلا يبقى بعدها من الليالي المتيقنة سوى 6 ليالي، ويا سرعة انفراطها من بيننا، فليكن كل واحد شديد التمسك بها، يغتنم الساعات والدقائق ويعتلم اللحظات، وإذا جاءت له لحظات غفلة وانصراف فليتبع ذلك بالاستغفار والتوبة، فإن ربنا جل وعلا يحب التوابين والمستغفرين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا عالم الغيب والشهادة، اللهم أنت الذي جمعتنا في هذا المكان ويسرت لنا الوصول إلى هذا البيت العتيق، وأكرمتنا يا مولانا بمثل هذه المجالس عند بيتك في حرمك، نسألك بأسمائك وصفاتك ألا تخيب رجاءنا ولا تضل سعينا ولا تسلط علينا عدوا من عبادك يسومنا سوء العذاب، وأجرنا من مضلات الفتن، واصرف عنا كل بلاء ومحنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولاياتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ لهذه البلاد أمنها، اللهم احفظ لهذه البلاد أمنها، ووفق من وليته أمرها للعمل بما يرضيك وإخلاص العبادة لك، وحمل عبادك على طاعتك، والأخذ على أيدي السفهاء وأطرهم على الحق أطرا، إنك مجيب الدعاء. اللهم طهر بلادك من سائر المعاصي، وشد أذر من تولى أمرها، ودافع عنه بلطفك، وقوي عزيمته بإرادتك، واجعله يا إلهنا يخافك في السر والعلن، وحقق له ما يعزه في دنياه وآخرته يا حي يا قيوم، وأشركنا معه بمنك وكرمك إنك مجيب الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم فرج كربات المسلمين، اللهم فرج كربات المسلمين، واشف مرضاهم، واشبع جائعهم، واكس عاريهم، وأمن خائفهم، واقض الدين عن مدينهم، وارفع المذلة عن ذليلهم، وفك أسر مأسورهم يا حي يا قيوم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إنك تعلم ما الأمة الإسلامية فيه في كثير من أوطانها من ظلم وقع عليها من أعدائك أعداء دينك، نسألك يا إلهنا أن تقتص للمؤمنين من الكافرين، وأن تريهم أنواع الخزي والعار والمذلة، وتجعل ذلك في إعزاز دينك وجمع كلمة عبادك أهل الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إلهنا ومولانا، نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبل ما سلف منا من الأعمال من صيام وقيام وسائر الأعمال، وأن توفقنا فيما بقي للفوز بأعظم التجارة والحصول على أجل الربح في هذه الليالي المقبلة والساعات الآتية يا مجيب الدعاء. واجعلنا يا إلهنا من عتقائك من النار، وأعتق معنا رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، وأصلحنا وأصلح ذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. لا مهدي إلا من هديته، ولا مكفي إلا من كفيته، ولا عزيز إلا من أعززته، ولا غني إلا من أغنيته. فهيئ لنا ذلك كله بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأزواجنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل مستقبل أيامنا خيرا من ماضيها. يا مجيب الدعاء، سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.